الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، كما ذكرت لك أن هؤلاء يدندنون حول تفسير أهل العلم لقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون. شوف علي حسن عبد الحميد في رسالته هذه بيّن أنه سيلجأ إلى، يعني قال معنا الأئمة الكبار: حافظ العصر الشيخ الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز والفقيه الأصولي صفحة 38. وهذا رسالة إخوان القراء مجموع فيها كلام ثلاثة من أئمة العلم في هذا العصر، هم المحدث العلامة الشيخ محمد ناصر بن الألباني والشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز والشيخ العلامة الأصولي والفقيه محمد بن صالح العثيمين حفظهم الله أجمعين ونفع الأمة بهم وأصبح على أيديهم من انحراف من انحرف عن نهج الحق وسبيله. آمين. طبعا انت عارفين كلام التعليق اللي علق به الشيخ ابن عثيمين، احنا قرأناه، اللي علق بقى كلام الشيخ الألباني. تعالى شوف علي حسن عبد الحميد عمل ايه في التعليق بتاع الشيخ ابن عثيمين. قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين صفحة 74: هذا الكلام جيد، يعني ان هؤلاء الذين يحكمون على الولاء الى اخره، طيب، لكن قد، الشيخ ابن عثيمين بيقول: لكن قد نخالفه في مسألة أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك. هذه المسألة تحتاج إلى نظر، لأننا نقول: من حكم بحكم الله وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى فهو كافر، وإن حكم بحكم الله وكفره كفر عقيدة، لكن كلامنا على العمل. وفي ظني راحت نديها رقم ثاني، كتبها بايه بخط ايه قد ده رقم، وفي ظني ده رقم ثاني، انه لا يمكن لاحد ان يطبق قانونا مخالفا للشرع يحكم فيه في عباد الله الا وهو يستحله ويعتقد انه خير من القانون الشرعي فهو كافر. هذا هو الظاهر. كاتب بقى تحت: تأمل وفقك الله تحفظ فضيلة الشيخ في هذا الأمر، في قوله قد وفي قوله في ظني وتأنيه وتحوطه، وقارنه بتسرع بعض الرواد وإقدامهم بل نقلهم عنه عكس ما يقول وتقويلهم إياه ما هو منه بريء. الشيخ ابن عثيمين ما هو منه بريء. طيب، هذا هو الظاهر. هو كاتب بقى من الاثنين هنا عند كلام ابن عثيمين فهو كافر، كاتب تحت بقى علي حسن: وعندما نقول انه كافر فمعنى ذلك ان هذا الفعل يوصل الى الكفر. خدت بالك؟ خدت بالك الكلام ثاني؟ نبك الحته بتاعت ابن عثيمين: وفي ظن انه لا يمكن لاحد أن يطبق قانونا مخالفا للشرع يحكم فيه في عباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من القانون الشرعي فهو كافر. هذا هو الظاهر. على حتى رهيب يعلق يقول: عندما نقول إنه كافر فمعنى ذلك أن هذا الفعل يوصل إلى الكفر، ولكن قد يكون الواضع له معذورا، مثل أن يغرر به كأن يقال إن هذا لا يخالف الإسلام، أو هذا من المصالح المرسلة، أو هذا مما رده الإسلام إلى الناس. ده كلام علي حسن عبد الحميد تعليقا على كلام الشيخ ابن عثيمين، لأن الشيخ ابن عثيمين عنده إن مسألة العذر بالجهل متقررة وثابتة، لكن شوف حفظ علي حسن عبد الحميد في لي كلام أهل العلم، يعني يقول لك إنه كافر أو فهو كافر، هذا هو الظاهر، معنى ذلك أن هذا الفعل يوصل إلى الكفر، ولكن قد يكون الواضع له معذورا. قال الشيخ محمد بن صالح حفظه الله في كتابه القول المفيد على كتاب التوحيد ثم قال لا شبه. وعندما نقول انه كافر تكلم عن احسن الخميس فمعنى ذلك ان هذا الفعل يوصل الى الكفر ولكن قد يكون الواضع له معذورا مثل ان يغرر به كان يقال ان هذا لا يخالف الاسلام او هذا من المصالح المرسله او هذا مما رده الاسلام الى الناس. قاله الشيخ محمد ابن صالح العثيمين. ده الكلام ده كلام الشيخ محمد ابن صالح اللي كان مشتحن. هكذا يقول علي حسن في كتابه القول المفيد على كتاب التوحيد. ثم قال حفظه الله تعالى في الجزء الثالث صفحة 271 منه: فالمعين يحتاج الحكم بتكفيره الى امرين: ثبوت ان هذه الخصلة التي قام بها مما يقتضي الكفر، انطباق شروط التكفير عليه، واهمها العلم بان هذا مكفر، ولا بد من توفر الشروط مع عدم الموانع. ده الكلام ده كله يا اخواننا متعلق بمسألة الايه؟ العذر بالجهل. اقول علي حسن بقى هذا هو الكلام التفصيلي العلمي المنضبط الذي يجب ان يرد اليه كل قول مجمل او موهم فتأمل ولا يهولنك ارجاف المخالفين بالكلام العاطفي الحماسي الموضوع في غير مكانه. يعني هو تعليق الشيخ ابن عثيمين لما قال هو كافر هذا هو الظاهر، قال لك يعني كاف يعني يوصل الى الايه؟ الى الكفر. ومش عارف العبارة دي نقالها من تعليق الشيخ ابن عثيمين على كتاب للامام محمد بن عبد الوهاب. ما نعرفش الكلام اللي اقتطعه ده كان من اي سياق، كان في سياق ايه؟ لا نعرف. لكن إن أنتم تتذكرون فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين الصريحة في هذا الصدد، فتوى فاكرنا؟ ولا نقراها تاني؟ ها؟ نقراها تاني؟ اللي عايز نقراها تاني الفقير هات يا ابني كتاب رفض الرأي. ما تذكروش والله تغلبونا. ينزل رسالة، لاقي واحد جايب الرسالة ويقول ده في رسالة جديدة ينزل يا شيخ وهو مخضوب. الله، ما خلاص بقى، ما انت عارف ايه الجديد اللي فيها لما يقول لك وقد قال بذلك امامي الزمان. خالد العنبري امامي الزمان، الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ناصر الدين الألباني حفظهما الله تعالى، وهما امامي الزمان او امام الزمان بحق. لكن ما معنى هذا؟ الشيخ الألباني بيقول ان ساب الله عز وجل وساب رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكفر الا ان استحل. ماذا تقول في هذا؟ تتبع امام الزمان في هذه المقاله؟ طيب الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله يقول لا عذر بالجهل في امور التوحيد. تاخذ بكلامك ها؟ خلاص خذ، قل اي واحد يعمل اي شرك احكم عليه انه مشرك. الشيخ عبد العزيز الذي يقول ان تارك، ومعاه الفقيه الاصول الشيخ ابن عثيمين، يقولان ان تارك الصلاه كافر. الشيخ الالباني يقول ان الذهب المحلق محرم على النساء ولا سلف له، حتى الاثر الذي اورده عن ابي هريره رضي الله عنه هذا الاثر لا للدلاله له فيه. غايه في الاثر ان ابا هريره كره الذهب لابنته للنساء سواء كان محلقا او غير محلق. فكلمة النزال المحلق محرمة دي لا سلف للشيخ الألباني فيها، وهو إمامنا الشيخ الألباني إمامنا. لكن هل معنى هذا الإمامة شيء؟ هل الشافعي ليس إماما؟ هل يجوز للرجل على مذهب الشافعي أن يتزوج ابنته من الزنا؟ هل يجوز للرجل أن يأكل الكلاب على مذهب مالك؟ ومالك من أحفظ حفاظ الحديث. هل يجوز للإنسان أن يتوضأ بالنبيذ؟ أو أن يقول إن ما عدا الخمر المصنوع من الشعير يجوز للإنسان أن يشرب القدر الذي لا يسكر؟ كل دي أقوال. لكن أنت لما ترد الكلام، لما ترد كلام الإمام في مسألة فليس هذا ردا للإمام، إلا أن القوم يمارسون معنا طريقة الإرهاب الفكر، طريقة الإرهاب الفكر. الإمام ابن حزم رحمه الله ينقل عن أحد يقول أنا لا أخرج عن قول الشيخين فلان وفلان. قال ابن حزم فلما قيل له فإنهما قد اختلف في هذه المسألة، قال لما وجدتهما اختلف اختلفت أنا ليه بالضبط لا أدري، لما وجدتهما اختلف اختلفت. فماذا تقول في مسألة سب الله وسب رسوله عليه السلام؟ الضال الموجود عندنا بعد أن كان قد صرح اقترارا بشريط سمعه للشيخ الألباني بأن سب الله عز وجل وسب رسوله عليه السلام لا يذكران إلا إن استحل، رجع عن ذلك ثم قال لقد فهموا كلامي خطأ، مع أن كلامه مسجل على شريط. كطير يعني سنعتبر أنفسنا قد فهمنا كلامه خطأ. أتقول أن هذا إجماع؟ ماذا تفعل وقد خالف الشيخ الألباني في هذه المسألة؟ ماذا تقول ماذا تفعل في هذه المسألة؟ الشيخ الألباني خالف في هذه المسألة واشترط الاستحلال، وهذا علمه القاضي والداني. نحن نعلمه هنا في مصر وطلاب العلم في السعودية في المملكة العربية السعودية يعلمون هذا. ماذا تقول في هذه المسألة؟ ماذا تقول؟ ابن تيمية رحمه الله إمام ما في ذلك شك، لكن حين قال بوجود أشياء لا أول لها لا يلزمنا كلام ابن تيمية في هذا الموضع. ابن القيم إمام، حين قلت بفناء النار لا يلزمنا كلامه في هذا الموضع، وتبقى الأمور ماشية على. وإلا هل سيقال مثلا اتفاق إمامي الزمان على حكم ملزم للأمة؟ يبقى ده أصل جديد يا خلق، يبقى ده أصل جديد ينبغي أن يضاف إلى أصول الفقه. نعرف أن الإجماع أو إجماع أهل المدينة أو ما إلى ذلك، لكن وإحنا معانا من الأئمة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الشيخ صالح بن فوزان، بل والشيخ عبد العزيز بن باز وسيأتي كلامه إن شاء الله، والشيخ محمد بن صالح اللحيلان اللي هو كبير القضاة في بلاد الحجاز في المملكة العربية السعودية، كبير القضاة هناك. معنا كلام هؤلاء وسنأتي به في حينه إن شاء الله عز وجل. أظن أنا قرأت عليكم كلام الشيخ صالح بن فوزان في المرة السابقة. شوف يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم. نصير إلى فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين عن حكم من حكى بغير ما أنزل الله. فأجاب إن الحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية، لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه، ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين فغير ما أنزل الله تعالى أربابا لمتبعيهم، فقال سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فسمى الله تعالى المتبوعين أربابا حيث جعلوا مشرعين مع الله تعالى، وسمى المتبعين عبادا حيث إنهم ذلوا لهم وأطاعوهم في مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى. وقد قال علي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لم يعبدوهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم ما أنزل الله وأراد أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله وردت فيه آيات بنفي الإيمان عنه وآيات بكفره وظلمه وفسقه. في آيات نفت الإيمان فلا ربك لا يؤمنون، وآيات اتهمته بالكفر والظلم والفسق اللي هو إيه ومن لم يحكم ما أنزل الله الثلاث. فأما القسم الأول هو نفي الإيمان عنه، فمثل قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون الآيات التي تليها فلا وربك لا يؤمنون. طيب فوصف الله تعالى هؤلاء المدعين للإيمان وهم منافقون بصفات. الأولى أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت، وهو كل ما خالف حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ما خالف حكم الله ورسوله فهو طغيان واعتداء على حكم من له الحكم وإليه يرجع الأمر كله. قال الله تعالى: أنا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. طيب، الثانية أنهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا. الثالثة أنهم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدمت أيديهم، ومنها أن يعثر على صنيعهم، جاءوا يحلفون أنهم ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق، كحال من يقود اليوم أحكام الإسلام ويحكم بالقوانين المخالفة لها زعما منه أن ذلك هو الإحسان الموافق لأحوال العصر. ثم حذر سبحانه هؤلاء المدعين للإيمان المتصفين بتلك الصفات بأنه سبحانه يعلم ما في قلوبهم وما يكنونه من أمور تخالف ما يقولون، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعظهم ويقول لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم بيّن أن الحكمة من إرسال الرسول أن يكون هو المطاع المتبوع لا غيره من الناس مهما قويت أفكارهم واتسعت مداركهم. ثم أقسم تعالى بربوبيته، ثم أقسم تعالى بربوبيته لرسوله صلى الله عليه وسلم التي هي أخص أنواع الربوبية والتي تتضمن الإشارة إلى صحة رسالته صلى الله عليه وسلم، أقسم بها قسما مؤكدا أنه لا يصلح الإيمان إلا بثلاثة أمور: الأول أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثاني أن تنشرح الصدور بحكمه ولا يكون في النفوس حرج وضيق منه، الثالث أن يحصل التسليم التام بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان أو انحراف. وأما القسم الثاني هو بعيد يصنهم بالكفر والفسق والظلم، وهو كفره وظلمه وفسقه الآيات. ماشي، وهل هذه الأوصاف الثلاثة تتنزل على موصوف واحد؟ يعني من لم يأخذ ما أنزل الله كان كافرا وظالما وفاسقا، ولا كل آية تتنزل على واحد غير الثاني؟ وهل هذه الأوصاف الثلاثة تتنزل على موصوف واحد؟ بمعنى أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق، لأن الله تعالى وصف الكافرين بالظلم والفسق، فقال تعالى: والكافرون هم الظالمون، وقال تعالى: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، فكل كافر ظالم فاسق. أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم الحكم لما أنزل الله، وهذا هو الأقرب عندي والله أعلم. والأقرب عند الشيخ إن الأوصاف دي تتنزل على موصوفين ثلاثة، فنقول: أول واحد، من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به أو احتقارا له أو اعتقادا أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. استخفافا، احتقارا، اعتقادا أن غيره أصلح للخلق وأنفع له. خلاص. ومن هؤلاء من يصنعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يثير الناس عليه. خد بالك، هيقول لك ليه بقى؟ فإنهم لم يصنعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. الكلام كده واضح يا اخوانا؟ القسم الثاني، ومن لم يحكم بما انزل الله وهو لم يستخف به ولم يحتقره ولم يعتقد ان غيره اصلح منه وانفع للخلق، وانما حكم بغيره تسلطا على المحكوم عليه او انتقاما منه لنفسه او نحو ذلك، فهذا ظالم وليس بكافر، وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. واحد يقول الله طب ازاي؟ ايه الصوره دي؟ هو نفس الشيء هيبينها. هقول لك ان في فرق انك انت تحكم في قضيه معينه، وفرق اخر بانك انت تسجل حكمك في القضيه المعينه دي تشريعا عاما، تشريعا عاما للناس كلها. فارق بالاثنين، لكن القاضي اللي عنده شريعه ربنا بيحكم بيها، وجالوا اثنين يتحاكمان، اما ان يعطي الحق لصاحبه او ان يعطيه للاخر، فان علم ان الحق لزيد فاعطاه عمرا، هل هذا خرج عن حكم الله عز وجل في الظاهر؟ في الظاهر، في الظاهر ما خرجش، لما تقول حيث أن وبما أن وهكذا، لما تيجي تقول الراجل ده سرقني كويس، وبعدين هو يجي يتلاعب في الايه، في الأدلة أو في البينات ويطلع راجل بريء، لكن لو ثبتت البينة هيعمل ايه؟ لو حب ينتقم من المدعي وقال له لا انت اللي حرامي هيعمل فيه ايه؟ هيقطع ايده. يبقى في ظاهر الحال الشريعة مطبقة. طيب هو عمل كده ليه؟ ممكن يكون لاعتقاده ان احكام ربنا دي عبث، فرغم ان هو بيطبقها في الظاهر بتلاعب فيها في الباطن، ده كلام يقول الشيخ، فلابد كان في الظاهر. ممكن يكون عمل كده تجبرا، ممكن يكون عمل كده لشهوة قرابة او رشوة او ما الى ذلك. ربنا يسلمك. فهذا ظالم وليس بكافر، وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. الثالث، ومن لم يحكم بما انزل الله لا استخفافا بحكم الله ولا احتقارا ولا اعتقادا ان غيره اصلح وانفع للخلق، وانما حكم بغيره محاباه للمحكوم له إما مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا، فهذا فاسق وليس بكافر، وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، إنهم على وجهين، أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ويعتقدون تحديد ما حرم وتحليل ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله كفر شركا. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال كذا العبارة المنقولة عنه عن التيمية ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. هو فاهم كلام ابن تيمية ازاي؟ أنا نبهت على الكلام ده مرارا مرتين بني التالتة. شوف هو فاهم كلام ابن تيمية هنا ازاي؟ شوف لما جه طبق في الواقع طبق ازاي؟ لكن المخاجيل عايزين يقول أنا مستحب، أنا مستحب، غير كده ليس استحلالا الا لو قال انا جاهل، هنسأل سؤال عنه طيب، هل هناك فرق بين المسألة المعينة؟ يبقى احنا عندنا كم درجة؟ ثلاث مراتب مش كده؟ هل هناك فرق بين المسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي وبين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما؟ فأجاب نعم هناك فرق، فإن المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابق، وإنما هي من القسم الأول فقط. واضحة؟ واضحة؟ لأن هذا المشرع تشريعا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه. والحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين إلى آخر ما قال، هذا ما أردت أن أذكره لكم. نكمل الفتوى خلاص. والحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن يستبدل هذا الحكم بحكم الله تعالى بحيث يكون عليا بحكم الله، لكنه يرى أن الحكم المخالف له أولى وأنفع للعباد من حكم الله، أو أنه مساوي لحكم الله، أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز فيجعله القانون الذي يجب التحاكم إليه، فمثل هذا كافر كفرا مخرجا عن الملة، لأن فاعله لم يرضى بالله ربا ولا بمحمد رسولا ولا بالإسلام دينا، وعليه ينطبق قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقوله تعالى ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم إلى آخر الآيات، ولا ينفعه صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج، يعني بآخر الأركان الأربعة، لأن الكافر لبعض كافر به كله. قال الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب تكفرون ببعض إلى آخر الآيات، وقال سبحانه إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. الثاني أن يستبدل بحكم الله تعالى حكما مخالفا له في قضية معينة دون أن يجعل ذلك قانونا يجب التحاكم إليه، فله ثلاث حالات وذكر حالات. الكلام ده يستقيم مع كلام علي حسن عبد الحميد. أنا بس أردت فقط أن أبين لك أن هذا أستاذ في تحريف نصوص العلماء وكلام أهل العلم. شوف بقى هنا بيقول إيه؟ إحنا قلنا هنقف عند كلام شيخ الإسلام تمام نقراه قطاع صفحتين، صفحة الصرم المسلول وصفحة مجموع الفتاوي. ماشي؟ وقال أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار لا يكون الرجل كافرا إلا من حيث كان مسلما، وإسلامه كان بإقراره الإسلام، فكذلك ردته لا تكون إلا بجحود الإسلام. أظن أنني تعرضت لهذه المقالة وبينت أن أبا جعفر الطحاوي لأنه حنفي وأبو حنيفة الأعمال عنده لا تدخل في ماهية الإيمان، وإنما سماها ثمرة الإيمان أو شرائع الإيمان، لكنها ليست داخلة في ماهية الإيمان. فالإيمان عند أبي حنيفة رحمه الله هو التصديق بالقلب وباللسان، وأما الأعمال فهي ثمرات الإيمان. فلذلك مفيش ليس عندهم إلا إيه؟ مسألة الإقرار. طبعا الإقرار إقرار القلب واللسان، مش كده؟ أنا تعرضت لهذه المقالة أثناء ردي على رسالة الشيخ الألباني بتقديم علي حسن عبد الحميد تفصيليا. وان شاء الله سبحانه وتعالى ساعاود الثروه في الرد على هذه العباره لابي جعفر الطحاوي رحمه الله من كلام اهل العلم. وحينئذ لابد ان ناتي بنبذه مختصره من كلام ابي محمد بن حزم في الرد على طبقات المرجئيه الثلاث في الذي اورده في كتابه العظيم الفقه. فلنا عود الى عباره الامام ابي جعفر الطحاوي. لكن السؤال، هل عامه السلف من الصحابه والتابعين هذا هو تعريف الايمان عندهم هو ما ذكره ابو بكر انه لما ثبت له الاسلام بالاقرار فلا يكون الكفر الا بالجحود؟ وعامه السلف من الصحابه والتابعين على تفسير ذلك الصلاه، وشيخ الاسلام نقل الخلاف في التفسير بترك المباني الاخرى الصيام والزكاه والصدقه. وانت تعلم ان قولا في مذهب احمد يكفر تارك الزكاه ان قاتل عليه الامام، وقولا اخر يكفره مطلقا بغير شرط، والقول الثالث لا يكفره فيه. فلو كانت القاعده على ما ذكره الامام الطحاوي رحمه الله، فلماذا كفر عامه السلف من الصحابه والتابعين؟ هذه العباره ليست عباره شيخ الاسلام، وسنقراها بعد قليل ان شاء الله عز وجل. يبقى هنا لما يجي ينقل هو بينقل مش ماشي على اصول. لا يكون الرجل كافرا الا من حيث كان مسلما واسلامه كان باقرار الاسلام، فكذلك ردته لا تكون الا بجحود الاسلام. الا بايه؟ بجحود الاسلام. بينت لك السبب في مقاله ابي جعفر الطحاوي، وان كلام شيخ الاسلام ابن تيميه ان ابا حنيفه رحمه الله حين خالف سلف الامه في تعريفه بالايمان هذا خلاف لفظي او شكلي فقط ولا ثمره له. وقد بينت ان الخلاف ليس لفظيا وان هناك ثمره لهذا الخلاف. الخلاف ليس خلافا لفظيا على اعتبار ان ابا حنيفه لا يدخل الاعمال في ماهيه الايمان وله ثمره. فهذه او خلاف ابي حنيفه لعامه السلف في هذه المساله هو الذي جعل الحنفيه يقولون لا يجوز للحنفي ان يتزوج امراه شافعيه لانها شاكه في ايمانها. انت عارف ان في طوائف من السلف من اشهرهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ان انت اذا قيل لك هل انت مؤمن فقل ان شاء الله، تستثني في الايمان ولا تستثني في الاسلام. مسلم ايوه مسلم، مؤمن ان شاء الله. فبما ان الشافعية يستثنون في الايمان، وهذا مذهب امام مدرسة الحديث الامام الشافعي رضي الله عنه، فالاستثناء في التصديق يبقى ايه؟ شك. ولذلك نشأ قولهم بانه لا يجوز للحنفي ان يتزوج امرأة شافعية، الى ان جاء الكرخي من المتأخرين وقال يجوز للحنفي ان يتزوج الشافعية كما يجوز له ان يتزوج الكتابية، قاتها على اهل الكتاب. فتبارك اذا الخلاف ليس مجرد خلاف لفظي وله ثمرة في الواقع. واضح؟ طيب بيقول علي حسن عبد الحميد بقى وسر ذلك ما قاله العلامة، ومش عارف ايه سر ذلك. لا خلينا في الهامش الاول تحت معلش، اصل هو عامل هوامش داخل هوامش. وقال العلامة الشيخ محمد حافظ الحكمي في اعلام السنة المنشورة: الكفر اصله الجحود والعناد المستلزم من الاستكبار والعصيان. طيب كانت العبارة على 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 هذا القدر. نقلت لكم كلام ابن حزم في المرة السابقة وقد نوه بكلام ابن حزم. ها؟ خذ كلام ابن حزم اهو. قال ابن حزم في الصفحة 3/211: ثم نقل الله تعالى اسم الكفر في الشريعة إلى جحد الربوبية وجحد نبوة نبي من الأنبياء صحت نبوته في القرآن، أو جحد شيئا مما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح عند جاحده بنقل الكافة، أو عمل شيء قام البرهان بأن العمل به كفر، أو عمل شيء قام البرهان أن العمل به إيه؟ كفر. نرجع لأصل الكتاب، يقول علي حسن الحميد: وسر ذلك ما قاله العلامة المتفنن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه الإرشاد إلى معرفة الأحكام صفحة 203. في الحقيقة الكتاب ليس عندي، ولكن عندي الكتاب لاستخرجت منه العبارات الصريحة. بيقول بقى: وحد الكفر الجامع لجميع أجناسه وأنواعه وأفراده هو جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه. كتب تحت جملة واحد: وهذا لا ينافي عد أقسام الكفر 6 على ما هو مذكور في بعض كتب العقائد السلفية، فإن من ثبت له حكم الإسلام بالإيمان الجازم إنما يخرج عنه بالجحود له أو التكذيب به، أما إذا كان شاكا أو معاندا أو معرضا أو منافقا فإنه أصلا ليس بمؤمن. ستأمل الفرق بين هذين الأمرين واحكم بالعدل بين الخصمين وانظر الصارم المسلول صفحة 521 ومجموع الفتاوي 20 على صفحة 97 كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية. طيب نجيب الصارم ألعن الصارم المسلول صفحة 521. الوجه الثالث ده الموضع اللي هو أحل عليه، أن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه واعتقاد انقياده لله فيما حرمه وأوجبه فهذا ليس بكافر، فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم وأبى أن يذعن لله وينقاد فهو إما جاحد أو معاند. ولهذا قالوا من عصى، يعني إذا واحد جاحد أو واحد مش جاحد ولا حاجة بيقول أيوه هو ده اللي جاي ربنا بس أنا إيه ما يذنبنيش شخص أهو. فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم وأبى أن يذعن الله وينقاد فهو إما جاحد أو معاند. ولهذا قالوا من عصى الله مستكبرا كإبليس كفر بالاتفاق، ومن عصى مشتهيا لم يكفر عند أهل السنة والجماعة وإنما يكفره الخوارج، فإن العاصي المستكبر وإن كان مصدقا بأن الله ربه فإن معاندته له ومحادثته تنافي هذا التصديق. الكلام ده لحد دلوقتي ماشي مع اللي هو قاله. وبيان هذا ان من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق، فانه ما امن بالقران من استحل محارمه، وكذلك لو استحلها من غير فعل، يعني واحد قال الزنا حرام حلال وما زناش خالص طول عمره خايف من ايه مثلا، وكذلك لو استحلها من غير فعل، والاستحلال اعتقاد ان الله لم يحرمها، وتارة بعدم اعتقاد ان الله حرمها، وهذا يكون لخلل في الايمان بالربوبية ولخلل في الايمان بالرسالة، ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة. انتم تابعين الكلام معايا؟ وتارة يعلم ان الله حرمها ويعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم انما حرم ما حرمه الله ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم،
ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم. يعني يقول ايوه هو ده الشر لكن مش هنعمله، مش هنك كده. ويعاند المحرم، فهذا اشد كفرا ممن قبله. وقد يكون هذا مع علمه ان من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله عز وجل. يعني عارف ان ربنا حرم الكلام ده، وعارف ان ربنا هيعذب اللي ما يلتزمش به، ومع ذلك لم يلتزم به. ثم ان هذا الامتناع والاباء اما لخلل في اعتقاد حكمه الامر وقدرته، فيعود هذا الى عدم التصديق بصفه من صفاته عز وجل. وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردا او اتباعا لغرض النفس، وحقيقته كفر. هذا لانه يعترف بالله ورسوله بكل ما اخبر به، ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون، لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه. يجي واحد يقول لك ايه، طبعا على تحميد كاتب ايه، بيجي عند المواضع دي يقول لك شوف دول ايه، يكرهه ويبغضه ويسخطه. واخد بالك ايه اللي لكن هو بيكرهه بيبغضه وبيسخطه؟ فاكر كلام ابن عثيمين انه لا يمكن اصلا يكون معترف بان الكلام ده. طيب فاكر كلام ابن حزم للشنقيطي على قوله تعالى ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر، ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه. قال لك ما دام اتبع ما اسخط الله يبقى لابد ان يكون كارها لرضوانه، فاحبط اعمالهم. لكنه يكره ذلك ويضربه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه، ويقول انا لا اقر بذلك ولا التزمه وابغض هذا الحق وانفر عنه. فهذا نوع غير النوع الاول، وتفسير هذا معلوم بالاضطرار من دين الاسلام، والقران ممنوع من تفسير مثل هذا النوع، بل عقوبته اشد. وفي مثله قيل اشد الناس عذابا يوم القيامه عالم لم ينفعه الله بعلمه، وهو ابليس ومن سلك سبيله. وبهذا يظهر الفرق بين العاصي، فانه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويحب ان يفعله، لكن الشهوه والنفره منعته من الموافقه، فقد اتى من الايمان بالتصديق والخضوع والانقياد. وذلك قول وقول لكن لم يكمل بالعمل. انتهى الكلام في هذا الموضوع. شوف بقى الشيخ نفسه ايه في صفحه 37، عشان تعرف ان الناس بيرتبوا كلام على غير المعاني بتاعته. الدليل الرابع على ذلك ايضا قوله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الى اخر الايه. اقسم سبحانه بنفسه انهم لا يؤمنون حتى يحكموه في الخصومات التي بينهم، ثم لا يجدوا في انفسهم ضيقا من حكمه، بل يسلموا لحكمه ظاهرا وباطنا. يسلموا لحكمه ظاهرا وباطنا، يبقى ايه؟ يسلموا تسليما مفيش حرج في النفس، مش كده؟ ثلاث اشياء. وقال قبل ذلك الم تر الى الذين يزعمون الى اخره، فبين سبحانه ان من دعي الى التحاكم الى كتاب الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم فصد عن رسوله كان منافقا. وقال سبحانه ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا الى اخر الايات. ها؟ فبين سبحانه ان من تولى عن طاعه الرسول واعرض عن حكمه فهو من المنافقين. واخد بالك؟ وليس بمؤمن، وان المؤمن هو الذي يقول سمعنا واطعنا. خلي بالك بقى من العباره دي. فاذا كان النفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره، مع أن هذا ترك محض، مع أن هذا إيه؟ ترك محض. فإذا كان النفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره، مع أن هذا ترك محض وقد يكون سببه قوة أو سببه قوة الشهوة، تصور ترك محض سببه إيه؟ قد يكون السبب قوة الشهوة، ومع ذلك يثبت النفاق ويزول الإيه؟ الإيمان، مع أن ده ثاني ترك محض، بل قد يكون الدافع إلى هذا الترك قوة الإيه؟ قوة الشهوة. شوف بقى بقية السداد عشان تعرف مذهبه. ويؤيد ذلك، خلي بالك انا ما بحتجش بالحديث اللي هيقرا، انا عايز تفهم منه مذهب الشيخ، شيخ الاسلام. ويؤيد ذلك ما رواه ابو اسحاق ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن ابراهيم ابن دحيل الى حدثنا عبد بن ضمره قال حدثني ابي عن رجلين اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للمحق على المبطل، فقال المقضي عليه لا ارضى، فقال صاحبه فما تريد؟ قال ان نذهب الى ابي بكر الصديق، فذهب اليه فقال الذي قضي له قد اختصمنا الى النبي عليه السلام فقضى لي عليه، فقال ابو بكر فانتم على ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، فابى صاحبه ان يرضى وقال ناتي عمر بن الخطاب، فاتياه فقال المقضي له قد اختصمنا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقضى او فقضى لي عليه، فابى ان يرضى. ثم اتينا ابا بكر الصديق فقال انتم على ما قضى به النبي عليه الصلاه والسلام، فابى ان يرضى. فساله عمر فقال كذلك؟ فاللي حصل؟ فدخل عمر منزله فخرج والسيف في يده قد سل، فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى فقتله، فأنزل الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الشيخ الإسلام بيقول ومما يدل على ذلك، هل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل هذا الرجل أنت أعرضت عن حكم الرسول عليه الصلاة والسلام مستخفا به أو مفتقرا له او جاحدا له؟ ها؟ يبقى ده يعني بيزيد مذهب شيخ الاسلام ايضاحا، وبيقول لك مع ان هذا ترك محض بل قد يدفع اليه الايه؟ يدفع اليه قوة الشهوة، ومع ذلك يثبت النفاق ويزول الايمان. ومما يؤيد هذا، وراح جايب الايه؟ الحديث. هو قوى هذا الحديث، والحديث ايضا قواه الحافظ في الفتح 5/46 الجزء 5/46 وراجع تفسير الطبري الجزء 5/201 وتفسير النيسابوري على هامش الطبري الجزء 5/83 وصفحة 85 راجع كلامهم على ايه؟ تفسير او على هذا الحديث. لكن المهم هنا ان احنا بنقرر مذهب شيخ الاسلام. فشوف لما شيخ الاسلام اتى الى هذه المساله قال ان النفاق يثبت ويزول الايمان بمجرد الايه؟ الترك المحض، مجرد الصد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واراده التحاكم الى غيره، مع ان هذا ترك الايه؟ محض، قد يكون الدافع اليه قوه الايه؟ قوه الشهوه. واخد بال حضرتك؟ طيب ادي موضع. بيقول لك بقى العجيب مجموع الفتاوى الجزء 20/97، تعرفين الجزء 20/97 ده يا اخوانا؟ المتحف ده اثناء قراءتنا لرسالة الشيخ الألباني بتقديم علي حسن حميد في حكم تارك الصلاة. أول حاجة تقابلك في صفحة 97، وده كلام يحار له عقل الإنسان،
والجملة مفيدة صفحة 97. وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين. هو نفسه هنا عايز يقول ايه في الرسالة اللي هو رسالة التكفير دي اللي عايز يحلنا اللي احلنا فيها على هذا الموضوع. عايز يقول ان الكفر كفر ايه؟ جحود. انت ناسي كلام الامام الطحاوي ولا انه لا يكفر الا من حيث كان مسلما وانما كان مسلما باقراره فيكون كافرا بايه؟ بجحوده بالجحود. وقال لك العلامة المتفنن والعلامة مش عارف ايه وما الى ذلك من سين. قال لك وراجع هذا المكان. المكان ده يا اخوانا اول جملة مفيدة تقابله وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين. طيب نكمل. ومورد النزاع هو في من أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها. ده مورد النزاع. مورد النزاع هو في من قبلها في الحقيقة صفحة 96 و 95 الوجه الثالث هو صفحة 95 يقول إن مباني الإسلام الخمس المأمور بها وإن كان إن مباني الإسلام الخمس المأمور بها وإن كان ضرر تركها لا يتعدى صاحبها فإنه يقتل بتركها في الجملة عند جماهير العلماء ويكفر أيضا عند كثير منهم أو أكثر السلف. نرى عبارة دي تاني. ها؟ الأستاذ هنا أحلنا عشان يعني الكفر وكفر الإيه؟ وحود. ترك مباني الإسلام. نرى العبارة تاني. يبقى قاعدة الجحود أنه لا يكفر إلا الجاهل. شوف هو عمال بين الكلام متشاكس مع بعض. هل الكلام ده يتوافق مع كلام أبي جعفر الطحاوي؟ أحلنا على الصفحة دي ليه؟ المشكلة. وأما فعل المنهي عنه الذي لا يتعدى ضرره صاحبه فإنه لا يقتل به عند أحد من الأئمة ولا يكفر به إلا إذا ناقض الإيمان لتوافي الإيمان وكونه مرتدا أو زنديقا. وذلك أن من الأئمة من يقتله ويكفره بترك كل واحدة من الخمس لأن الإسلام بني عليها، وهو قول طائفة من السلف ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه. ومنهم من لا يقتله ولا يكفره إلا بترك الصلاة والزكاة وهي رواية أخرى عن أحمد كما دل عليه ظاهر القرآن في براءة فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحديث ابن عمر وغيره ومنذ أن قاتل الناس. ولأنهما منتظمان لحق الحق ولحق الخلق كانتظام الشهادتين للربوبية والرسالة إلى آخره. ومنهم من يقتله بهما ويكفره بالصلاة وبالزكاة إذا قاتل الإمام عليها كرواية عن أحمد. ومنهم من يقتله بهما ولا يكفره إلا بالصلاة كرواية عن أحمد. ومنهم من يقتله بهما ولا يكفره كرواية عن أحمد ولا يكفره كرواية عن أحمد. يشوف دي رواية من ضمن كم رواية. ومنهم من لا يقتله إلا بالصلاة ولا يكفره كم مشهور المذهب الشافعي لإمكان الاستيفاء منه. وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين. خدت بالك؟ طيب. ومورد النزاع هو في من أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها. الكلام ده كده يتوافق مع مسألة إن هو لا يكفر إلا الجاحد. ده مورد النزاع في واحد مقر بوجوبها وملتزم. صلي أيها صلي. وأما من لم يقر بوجوبها فهو كافر باتفاقهم. وليس الأمر كما يفهم من إطلاق بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم أنه إن جحد وجوبها كفر وإن لم يجحد وجوبها فهو مورد النزاع. بل هنا ثلاثة أقسام. فاكرينهم؟ ها؟ شاكرين حاجة. أحدها إن جحد وجوبها فهو كافر بالاتفاق. والثاني أن لا يجحد وجوبها لكنه ممتنع
من التزام فعلها كبرا او حسدا او بغضا لله ورسوله فيقول اعلم ان الله اوجبها على المسلمين. والرسول صادق في تبليغ القرآن ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكبارا او حسدا للرسول او عصبية لدينه او بغضا لما جاء به الرسول، فهذا ايضا كافر بالاتفاق. فان ابليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحدا للايجاد، فان الله تعالى باشره بالخطاب وانما ابى واستكبر وكان من الكافرين. وكذلك ابو طالب كان مصدقا للرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغه لكنه ترك اتباعه حميه لدينه وخوفا من عار الانقياد واستكبارا عن ان تعلو اسمه راسه، فهذا ينبغي ان يتفطن له. ومن اطلق من الفقهاء انه لا يكفر الا من يجحد وجوبها فيكون الجحد عنده متناولا للتكذيب بالايجاب ومتناولا للامتناع عن الاقرار والالتزام. هذه الحته اللي عايزها احنا دلوقتي في 98، دي الحته اللي عايز يقولها ان ممكن الجحود ان هو يجحد وجوبها يرد وجوبها اصلا يمكن وجوبها اصلا او يقبل وجوبها يقر بوجوبها لكنه ايه يرفضها استكبارا وحسدا للرسول صلى الله عليه وسلم. والثالث ان يكون مقرا ملتزما لكن تركها كسلا وتهاونا. اذا مقرا وايه وملتزما لكن تركها كسلا وتهاونا او اشتغالا باغراض له عنها فهذا مورد النزاع. يبقى شيخ الاسلام عايز يقول ان في ثلاث اقسام وجاب قسم رابع كمان. في ثلاث اقسام، الاول الجاحد ده ما فيش خلاف في كفره، والثاني واحد مش جاحد ده مقر بالوجوب لكنه ردها وابى ان يلتزمها استكبارا على الله عز وجل وحسدا للرسول. طيب ماشي، احنا واقفين على هذا، فاين القسم الثالث؟ القسم الثالث هو الذي يهدم القاعدة التي ذكرها. واحد مقر بوجوبها ملتزم بها لكنه تركها كسلا وتهاونا او انشغالا بغرض من اغراض الدنيا عنها، فهذا هو مورد النزاع. لان هذا علي الحسن يريد ان يموه بان هذا هو تعريف الكفر عند عامة العلماء. وقد تبان لك ان اكثر السلف، ده نقل شيخ الاسلام، ان اكثر السلف يكفرون بترك المباني. مش احنا قرانا العباره دي بنفسنا دلوقتي سمعناها؟ نعم. ملتزم يعني ايه؟ يعني ممكن احد يقول اشهد ان الله عز وجل قد فرض الصلاه لكنني لن اصلي ولا اقبل هذه الصلاه، فده مقر بوجوب الصلاة لكنه ليس ملتزما به. واحد قال ايوه انا اشهد ان الله عز وجل قد فرض الصلاة وانا اقبل هذه الصلاة وساصلي، يبقى ده مقر بوجوبها ملتزم بفعلها لكنه تركها كسلا. واضح؟ في هذه المسائل الاخ بيسال ان الشيخ ابن عثيمين قال لتكفير المعاني اشترط امران: أن يكون ما وقع فيه من عمل مكسرا، وأن يعلم هو أن هذا العمل مكسر، لكن انت فاهم أن هذا السؤال لمسألة تارك الصلاة. أنا ما قرأت إلى الآن أن واحدا ممن كفر تارك الصلاة عذر تاركها بالجهل، بل يقول ان مجرد الترك كفر بالله تبارك وتعالى، ويكفي انه يعلم ان الله عز وجل فرض الصلاة لإجماعهم على ان الانسان اذا علم ان الزنا محرم ولكنه لا يعلم حد الزنا فوقع في الزنا انه يقام عليه الحد. يعني المسيح الراجل محصن يعلم أن الزنا محرم فزنى بامرأة، لكنه لا يعلم أن حكما المحصن الزاني في الإسلام أن يرجم بالحجارة حتى الموت، فيكفيه أنه علم أن الزنا محرم. كذلك الرجل الذي أنفذ الطلاق قال لزوجه أنت طالق، قالها على سبيل الهزل، على سبيل الهزل، يلزمه الحكم أم لا يلزمه؟ يلزمه الحكم. وضرب له مثلا لهذا مثلا أيضا بقول المرأة بالحديث، وإن كان الحديث ضعيفا لكن أنا أريد أن أبين المعنى فقط. المرأة إذا قالت لابنها تعالى لأعطيك، فإن لم تعطه كان كتبت هذه كذبة، كتبت عليها كذبة. لكن هم أنهم احتجوا بالإجماع الذي نقله غير واحد على أن الإنسان إذا علم أن الزنا محرم لكنه لم يعلم حده ثم وقع فيه أنه يلزمه الحد بالإجماع، على أنني لم أقرأ إلى الآن لمن كفر تارك الصلاة أنهم عذروه بجهله حكم التكفير. فالله اعلم. نعم. لا يشترط فيه ان يعلم انه كفر. لا، الاستهزاء بالله وبالرسول عليه السلام او بآية من ايات الله عز وجل هذا اجماع. هل ينبغي أن يعلم فيه أن تقام عليه الحجة بأن من فعل هذا كان كافرا؟ نعم، إلا أن الصلاة، لأنها كأن الصلاة بالذات يا أخوانا، لأن الإيمان عند أهل السنة اعتقاد وقول وعمل، فكأنه لا بد من دخول شيء من العمل في ماهية الإيمان وهو الصلاة. هو القواعد تقتضي أن تارك الصلاة أيضا ينبغي أن تقام عليه الحجة بأن ترك الصلاة كفر، ينبغي أن تقام عليه الحجة بأن ترك الصلاة كفر. لكن الذي يجعلني متحرجا من هذه المسألة أن لمن أجد واحدا من الذين كفروا تارك الصلاة قال بوجوب أو بشرطية أن يعرف أن ترك الصلاة كفر. على كل حال ليست من كلام الكفر، لكن هو يعلم أنها حرام وما كان يظن أنها يترتب عليها من الشر هذا القدر، لأنه يعلم أن هذه الكلمة خبيثة، لكن ما كان يظن أن يترتب عليها من الشر والفساد كل هذا الذي ترتب. طيب أقول قبل